السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه العظيم، وأن يرزقنا منه النفع العميم في ديننا ودنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، بارك الله فيكم. نعيش اليوم مع ما ترونه من عنوان، وهو يعني أهمية الشورى في إدارة الصراع، ونعيش مع مواقف للشورى، ونبين أهمية الشورى في بناء المجتمع المسلم، ويظهر هذا الأمر أكثر وأكثر في لحظات الصراع واللحظات الحاسمة في حياة الأمة. كذلك أريد إسقاط هذا المعنى على الفرد وعلى الأسرة وعلى شتى أنماط المجتمع، من أصحاب الشركات، أصحاب الهيئات، أصحاب كل حياتنا تحتاج إلى شورى. كل حياتنا بلا استثناء تحتاج إلى شورى، على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي أو المستوى الدولي، كل هذا يحتاج إلى شورى. والشورى يعني قال بعض أهل العلم عنها أنها تكاد تكون الركن السادس من أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة، إنما لو أضفنا ركن سادس يكون الشورى. سبحان الله، لأن أي أمر من غير شورى أمر يعد أمر فاشل وأمر سيء وأمر لا يمكن أن يكون صحيحا حتى ولو كان صحيح، كما سنرى الآن إن أكرمنا الله بشيء من الوقت. فنعيش أيضا مع موقف آخر أو بعد آخر غير بعد الشورى، وهو موضوع ربما نتحدث عنه إن أسعفنا الوقت إن شاء الله، أو نقدم له في هذه الحلقة ونفرد له الحديث في الحلقة القادمة. موضوع اللغة العربية في الفتوحات الإسلامية، كيف كانت اللغة العربية هي لسان الشعوب التي تفتح بسم الله وتفتح لله رب العالمين وترفع عليها راية التوحيد. أسباب تثبيت اللغة العربية، وربما حدث تغيير في لغة البلاد المفتوحة بحب وبعشق للغة العربية، نعيش أيضا مع هذا المعنى إن بقي لنا أي جزء من الوقت. مشاهدينا الكرام، عندما نتأمل في القرآن العظيم كلام الله عز وجل، نجد أن القرآن ذكر الشورى صريحة، لفظ الشورى في ثلاثة مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندما نركز ونمتع النظر بالتدقيق في هذه المواضع الثلاثة، نرى كيف أنها لم تترك أدنى شيء في الحياة ولا أكبر شيء في الحياة إلا والشورى تكون أساسا له. الموضع الأول في سورة البقرة، يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن فطام الرضع، متى يتم فطام الرضيع أو كيف يتم فطام الرضيع. طبعا في آيات ذكرت الفطام وحملوه وفصاله في عامين، وآية أخرى قال سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، ولما قال سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذه 3 آيات ظهر منها أن الحمل والفصال ممكن أن يكون 30 شهر، وبالتالي ممكن أن يفهم هنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وده لما حدث على عهد الصحابة رضي الله عنهم وأفتفى سيدنا علي وضحت الأمور، وإلا كانت المرأة تتهم بالزنا، ولدت على 6 شهور، إزاي تولد على 6 شهور؟ فاستنبطها سيدنا علي من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ودي كانت برضه من بركة الاستشارة، إن سيدنا عمر استشار الصحابة، فاستشار سيدنا علي، استشار قال نعم هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان سيدنا علي من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وفي قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله في عامين، ليس هذا على سبيل الأمر، وضح هذا في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. سبحان الله، في هذه الآية إذا تتبعناها سنرى كيف تتم الرضاعة أو كيف لا تتم، لمن أراد تعود على الأبوين، لابد أن يتم بين الأبوين تشاور في موضوع قرار الفطام، فطام طفل رضيع، هذه أمه أحن الناس عليه، وهذا أبوه أحب الناس إليه، ومع ذلك لا يجوز أن يستقل أحد الأبوين بقرار الفطام، لابد أن يتم بينهما تشاور وتراضي، لابد. وهذه أشياء ربما يعني لا تلتفت إليها كثير من الأنظار، أو ربما لا يتحدث فيها أصلا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد الأب والأم فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. والمفهوم إن لم يتم التراضي والتشاور كان الجناح، كان الإثم، كان الذنب لمعصية الله سبحانه وتعالى. موضع عجيب في الشورى، موضع عجيب فعلا، أن تقرر الشورى في فطام طفل والذي سيتخذ القرار الأب أو الأم. الموضع الثاني في قضية كبيرة وعظيمة وقد ذكر في آل عمران، سورة آل عمران، في أعقاب غزوة أحد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه لا يتخذ قرارا إلا بعد استشارة الصحابة، أشيروا علي أيها الناس. ولو كان هناك أحد من الناس يستغني عن الشورى وعن أخذ رأي الآخرين لكان هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو في واحد بس في الكرة الأرضية في غنى عن الشورى يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يوحى إليه وهو أذكى الناس وأذكى الناس بالذال والزاي وأفطن الناس، فهو الإنسان الكامل الذي جمع الله فيه كمالات البشر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة في كل الأمور ويعلمهم ذلك. فإذا نظرنا في غزوة بدر نجد الشورى وسماع رأي الآخرين، ولعل المشاهدين جميعا يعرفون قول سيدنا المقداد وقول سيدنا سعد بن معاذ وماذا قال بقية الصحابة رضي الله عنهم، والموقف الخطير أيضا الذي كان مع الحباب ابن المنذر رضي الله عنهم جميعا. سبحان الله، يقول أشير على ماذا نفعل، ويأتي صحابي يغير موقع النبي رأي الحباب، أمنزل أنزلكه الله صلى الله عليه وسلم أم هي الحرب والمكيدة والمشورة؟ قال بل المكيدة والمشورة والحرب. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا بمنزل. سبحان الله، أيسمح لهذا الصحابي أن يقول هذا الكلام بعد أن بني عريش النبي صلى الله عليه وسلم أو اتخذ المكان والرسول يستشير أبو بكر وعمر، ويعني الأمر هذا تم عن استشارة أيضا، ومع ذلك الصحابي رأى في نفسه إن هناك ما هو أقوى من ذلك فليعرض ما عنده، ليس هناك كبت أبدا، لكن هناك عرض ما عند الآخرين في أدب العرض وفي حب العرض وفي الأخوة وفي الصالح العام. إن أردت أنني أقول لإنسان يعني ما رأيته خطأ فلا أجهله، إنما لابد أن أعلن أنه جاهل وأنه لا يفهم وأنني صاحب الكذا، لا 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 لا، هو ده الخطأ اللي بيتم الآن. عندما نريد أن نصلح شيء نفسد 10 مكان هذا الإصلاح بالضبط كده، لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إن كانت هناك مفاسد ستأتي أكبر من المصلحة التي سآتي بها من هذا الأمر فليستمر الأمر على ما هو عليه، فارتكاب أخف الضررين من قواعد الشرع، ارتكاب أخف الضررين من قواعد الشرع، الضرر الموجود هيكون أخف من اللي جاي. هذه أمور أصولية مهمة جدا، يجب على من يفعل شيء أن يراجع نفسه على دينه وعلى مبادئ وقواعد وأسس هذا الدين العظيم. في أعقاب غزوة الرسول استشار في غزوة أحد، أشيروا عليه أيها الناس واستشار، وكان رأي بعض الصحابة ألا يخرج النبي للقتال، وكان هذا أيضا ورأي النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، إلا أنه يأخذ بالشورى، فوجد أن أكثر الناس يريدون القتال وأن يخرجوا في غزوة أحد، موقف عجيب ومهيب أيضا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته ثم يخرج، لكنه دخل بشكل ورجع بشكل آخر بمظهر آخر، دخل بملابسه التي كان يصلي فيها ويجلس فيها مع الناس ورجع بملابس عسكرية قد لبس لأمة القتال، الدرع والمغفر والخدر وهذه والسيف وهذه الأشياء. فكان الاستجابة للشورى استجابة عملية، فلما قالوا نخشى رسول الله أن نكون قد أكرهناك على شيء، لا سيما أنهم عرفوا أن رأي النبي أنه ما يخرجش. وأنا أتعجب حقا في هذا الموقف جدا لأبين أهمية الشورى، وأرى أن هذا الأمر أساس في بناء المجتمع السليم. هل بعد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا في أمر ليس على سبيل الإلزام لكن رأيه هو،
من الذي يتجرأ أيها الإخوة، أو من الذي يسمح لنفسه أن يقول لا للا، أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ليست مخالفة، إنما يعني هذا رأي النبي، لكنهم تربوا على ذلك. إنها التربية الإسلامية على قول ما في نفسي، ما في نفسي أن نخرج للقتال، أنا أقوله، وهكذا علمني النبي صلى الله عليه وسلم ورب الصحابة على ذلك، والرسول له الحكم الأخير، إنما هو يأخذ رأينا، فأنا لابد أن أخرج ما في نفسي بكل ما يرضي الله عز وجل. لكن النفاق الآن وإرضاء الكبير أو إرضاء هو شرق نسقف للشرق، غرب ده أحسن شيء الغرب، شمال إحنا كنا مشتاقين للشمال، جنوب يا سلام هو ده الأمل. ألا يعني إيه؟ يعني إنسان بلا أدنى تفكير بيشوف اللي فوق عايزه وخلاص، يرضيه بس ولو بالغلط، دي اسمها خيانة. هذا إنسان يخون هذا الرجل، هذا إنسان يخون هذه الأمة. إذا كان في نفسك شيء وفي قلبك شيء وفي عقلك شيء وترى أنه شيء صالح، قله لمن يديرك، اكتبه، سجله، اختر له الوقت المناسب، اختر له المكان المناسب، اختر له الحالة المناسبة، حتى يكون الموقف مؤثر بأدب الشورى، واعرض ما عندك. إنما أنا أشوف اتجاه المدير إيه وامشي وراه، قل له فعلا وده 100%، ولو حب يخالف أقول له برضه هو ده فعلا يعني تمام 100% برضه. ألا ده هؤلاء ناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يريد أن يحافظ على كرسيه، أن يحافظ على قربه من هذا المسؤول، أن يبحث على ما يرضيه، هو يحب ونعمله، ليست المصلحة إرضاء شخص، عبادة أشخاص. هذا مما يدمر الأمم. إنما الإنسان يقول ما عنده، هذه التربية الإسلامية، وهذا هو الإسلام الصحيح، وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. وخرج النبي الأحد وحدث ما حدث. عارفين النفس البشرية عندما أستشير إنسان في موضوع ويحدث فيه فشل ولو بخلل مني أو بخلل من طرف آخر، أقوم أرجع الكلام لأوله، والله يسامحه اللي كان شرع عليه بالموضوع ده، هو ذنبه إيه اللي شرع عليك بالموضوع ده؟ إن أنت الذي حدث منك الخلل أو ممن معك، ما ذنب المستشار؟ لكن دي موجودة في النفوس البشرية، إن الواحد ده يروح جنب الموضوع من أوله بقى، بيقول له واحد أراك اشتري حتة أرض، قال له اشتري وابني، ده مكان جميل وأنا أرى أنه كويس وهذا ما في نفسي وشيء طيب، حدث مشاكل وهو السبب في المشاكل، أو ابنه أو مراته، يقول الله يسامحه، منه لله اللي جاء اللي شرع لنا نيجي الحتة دي. ليه يا أخي؟ ادعو الله له، هو ليس مذنب في هذا. فلأن النفس البشرية أحيانا يضر بها هذا، فحدث ما حدث في أحد، ومع ذلك نزلت آيات كثيرة من آل عمران في أعقاب غزوة أحد، والنبي عائد من الغزوة، تضع كل شيء في موضعه وتبين السبب وتبين الحل، ويوجد اختبار آخر للدخول في معركة أخرى قد تهيأ لها الأعداء، هنستجيب لله وللرسول ولا لا؟ فنزل قول الله تعالى سبحان الله، فاعف عنهم، عن الذين تسببوا في هذا الوضع المنكر، في هذا الوضع المنكر، أن يجرح النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدخل حلقة المغفر في وجناته صلى الله عليه وسلم ولا تخرج إلا بكسر أسنان للصحابة، أن يسيل دم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يذاع أن النبي محمد قد مات صلى الله عليه وسلم، أن يذهب ضحيتها أكثر من 70 صحابي من خيرة الصحابة على رأسهم حمزة ومصعب، أن كل هذا تسبب فيه مجموعة من الصحابة لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم. عدم الاستجابة أهلكهم وأهلك غيرهم، وأوذي النبي شخصيا صلى الله عليه وسلم. لكن التربية والعبرة والعظة البالغة في موضوع أحد يعني يربي الأمة إلى أن تقوم الساعة لو استفادت من تاريخها، لو استفدنا من تاريخنا. عدم السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسبب في هذا في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر واحد، فما بالك عندما نهدم أوامر لا حصر لها، مما دعانا إليه وحضنا عليه ورغبنا فيه وأمرنا به وأوجبه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهدم أمور، يهدم الدين، فكيف يأتي النصر أيها الإخوة؟ هذا ضرب من الخيال. لله في خلقه سنن، وسنن الله غلابة، ولا يحاب على حساب سنن الله أحد ولو كان نبيا رسولا. لا إله إلا الله، هذا حق. السنن الربانية لا مفر منها. الظالم سيهلك حقا وصدقا، المظلوم سينتصر حقا وصدقا، الطغاة سيزولون حقا وصدقا. دي سنن لله، يمهل ولا يهمل حقا. نعم، فحدث ما حدث ونزل في أعقاب الصورة سبحان الله. فاعف عنهم واستغفر لهم، والشاهد معنا وشاورهم في الأمر. سبحان الله، بعد اللي حصل تبقى الشورى؟ نعم تبقى الشورى، لأنه قد يأتي في النفس أن الموضوع هو ده كله. لا لا لا, لا أبدا. وهؤلاء عادوا وتابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله عز وجل، ومن يفعل ذلك تعود كل الأمور إليه على ما كانت عليه. وشاورهم في الأمر، والأمر الألف واللام تستغرق كل أمر. شاورهم في كل الأمور يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت الشورى في موقف يظن البعض أن ما لا أن الشورى تتوقف فيه. لا أبدا. الموقف الثالث جاء في صورة كاملة سميت بصورة الشورى. صورة الشورى ذكر الله عز وجل فيها لفظة الشورى بين الصلاة والزكاة، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. دخول الشورى بين ركنين عظيمين من أعظم أركان هذا الدين، كأنه لا تقام الصلاة ولا تقوم قائمة للزكاة ولا يبنى بناء هذا المجتمع المادي والمعنوي، لا يبنى بناء هذا المجتمع الأخلاقي الإنساني الاجتماعي والبناء العبادي العقدي والصلة بالله والصلة بالبشر. خد بقى الصلاة بتشير إليه والزكاة بتشير إليه، لا يبنى هذا إلا إذا كان الشورى تتخلل هذه الأركان. يعني إيه؟ إنسان يريد أن يقيم الصلاة في مسجد، يعني يبني مسجد بالصريح. أنا عايز أبني مسجد، أستشير، أستشير هل المكان هنا يستحق مسجد؟ ولا ممكن المسجد ده يكون أداة لكسل الناس، ولا يكون تفريق الناس، ولا يكون فيه شيء من الرياء، ولا يكون ولا إيه؟ يبقى أستشير أهل التخصص في المساجد وفي الدعوة. هل المكان هنا؟ هل الحي هنا؟ هل الشارع هنا عايز مسجد ولا في وفرة وزيادة في المساجد يكون عايز حاجة تانية تخدم الدعوة وتخدم الدين؟ شورى، مش دي إقامة الصلاة؟ يحتاج إلى شورى. إيتاء الزكاة يحتاج إلى شورى، مجموعة عندي استشيرهم، أنا بطلع زكاة كذا لمين وإزاي؟ أشيروا عليها يا إخواني، ناس من أهل الشورى، من أهل الحل والعقد في الموضوع، لهم صلة بالمجتمع، عارفين التسول، عارفين الجمعيات الكاذبة، عارفين 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 الصادق، عارفين الفقير الحقيقي، عندهم تقييم حقيقي عن من الذي يأخذ، مين المسكين، مين الفقير، ايه العاملين عليها، ايه المؤلفة قلوبهم، كيف، هل في يوجد مؤلفة قلوبهم ولا لا. انما انا عندي 100,000 جنيه عايز اطلعهم، اروح موزعهم على 3-4 من اهلي، فقراء ولا مش فقراء، اديني طلعت الزكاة، او اعمل بهم عمرتين لناس، او اروح اجيب بهم شوية سجاد في مسجد، او ابني بهم مسجد. زكاة السنة دي نبني بها جامع، لا سأل ولا استشار ولا استفتى ولا المكان عايز مسجد ولا ولا وجود الشورى في صورة الشورى بين الصلاة والزكاة واضح جدا جدا، أن يعني وجوب الشورى في شتى الأمور حتى يثاب الإنسان وحتى يكون عمل الإنسان عمل صحيح يرضي الله سبحانه وتعالى. لو نفذنا الشورى لكان العز وكانت المنعة. أما أحداث التاريخ يعني السيرة لوحدها مئات المواقف، الرسول صلى الله عليه وسلم في أقل من 9 سنوات غزا وخرج أو بعث بعوث وسرايا وغزوات تزيد عن 50، 50 ما بين غزوة وسرية، يا الله، كل هذه تمت بشورى، كل هذه تمت، بل يوجد حركة في بناء الدولة الإسلامية الأولى العظيمة المثالية النموذج الذي لم يتكرر إلا بشورى. عندما ننظر إلى سيدنا أبو بكر شورى، سيدنا عمر شورى، سيدنا عثمان شورى، سيدنا علي شورى، كان تحقيق مبدأ الشورى مهم جدا جدا جدا. ودائما عندما نذكر الشورى من الذي يستشار؟ الواحد اليومين دول بيتحرك يعني في بلدنا الحبيبة مصر، يتحرك في أي محافظة يتحرك، فيجد إعلانات مكدسة بصورة عجيبة، يعني ملأوا الجدران وملأوا الأعمدة النور وملأوا مداخل المساجد ومداخل المضايف، كل شوى بيوت الناس شوهوا الزيت اللي موضوع والجمال والرخام اللي صاحبه صرف عليه قد ايه عشان يعمل مدخل جميل يسعد به في بيته. يعني جلست مع رجل يقول لي هل ده سفه؟ ده سفه عندما اكون وجهه بيتي مكلفه كذا واجد واحد عمال يطبع لي عليها ويحط لي عليها، ده سفيه؟ ده بيقول الناس لها نظره ولها فهم. عشرات بل قل مئات الالوف من اللافتات، من الاقمشه وغير الاقمشه والمعلقات والنشرات والدغاء، انتخبوا نبايع ونعاهد. بايع ايه يا عم الشيخ انت؟ هو قال هو مكون 3-4 شباب دفع لهم 2,000 جنيه كل واحد مبايع، اهالي كذا يبايعون، يبايعون مين؟ الحج فلان فلان، المعلم فلان فلاني عضو مجلس شورى 2010، أهالي الحي مش عارف ايه يبايعون ويؤيدون ويناصرون معك يا فلان بكل قلب، الحج فلان المعلم فلان، الحج والمعلم. يا جماعة ده كلام يعني ده هيبقى ده أهل الحل والعقد؟ هيبقى ده المستشار في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا سفه. هل هذا الرجل يرى من نفسه أنه ينفع في هذا المكان؟ ولا داخل ليه؟ ما سألش نفسه؟ طب ما حدش من العلماء من العقلاء يسأله يقول له يعني حضرتك تنفع مستشار يعني للبلد، تستشار في أمور يعني سيادتك تنفع في المجالس اللي بيسموها تشريعية دي، ولا أنت عايز حاجة يعني؟ طبعا زي بنسمع وزي ما بنقرأ عايز إيه، وعايز يخش السجن يعني، شوف الحاجة استرقها يشوف له كذا، عنده نقص في شخصيته، عنده أي حاجة، أهو يفرد على البلد أهو يعمل. إنما أقول لك عايز أعمل مصالح، اعمل مصالح، حد حاشك؟ أي إنسان بيعمل صالح في البلد الكل بيصفق له ويدعو له، أي إنسان بيعمل أي عمل صالح، إلا أن يكون هناك بقى خلل في مكان معين، إنما الأصل كده. يا أيها الإخوة الأحباب، من الذي يستشار؟ المستشار المؤتمن. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني في مجلس الشورى، أنت مين وده مين؟ فتجد إن يعني كثير جدا من هؤلاء لا ينفع أن يستشار في شيء أصلا، في شيء، ويريد أن يقدم نفسه لأنه عنده شوية فلوس. الله يعلم كيف أتت هذه الفلوس، من دم العباد ولا من لحم العباد ولا من أي شيء. هو دول اللي هيدخل بهم، هيدفع كام، هيعمل إيه؟ يعني هذا عبث، هذا عبث أيها الإخوة. الشورى التي أصلحت الأمة عبر التاريخ كانت من أهل الشورى، من أهل الحل والعقد، من أهل التخصص في الموضوع، وإلا فهو العبث وهو الضياع. وكل من يوافق على دخول إنسان لا يصلح في مكان لا يصلح له فهو آثم ومذنب، وسيقف بين يدي الله عز وجل للسؤال: لماذا أدخلت فلان هذا المكان؟ هل هذا يصلح أمامك يعني أن يكون كذا؟ أنت مسؤول في هذا المكان، هل هذا الشخص يصلح أو لا يصلح؟ له عقل رشيد، له فكر نابغة، هو خير الناس في بلده أو في حيه أو في مدينته، ولا مين ده يسوي كام؟ ده عقل هتضعه مستشار لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا خوفي على أناس يوم العرض على الله والوقوف بين يدي الله والسؤال من قبل الله: لماذا وضعت الشخص غير المناسب في المكان المناسب؟ هذا مكان خطير، وهذا شخص غير مناسب، هذا شخص لا يرضي الله، هذا شخص لا ينفع، لماذا وضع ولماذا حرم غيره ولو لم يطلبها أصلا؟ لأن من طلب شيئا وكل إليه، ومن طلب إلى شيء أعين عليه، كما يشير الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، وبما أنني أتابع يعني مواقف من التاريخ عموما ومع العهد الأموي، فكانت أهمية الشورى بالغة في فترات الصراع. أنا كنت أتكلم عن عبد الملك بن مروان رحمه الله، ومواقف كثيرة جدا جدا له ولقيادته والاتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهده، وأيضا سأركز الآن لأخذ من هذه الشخصية ماذا قالت في الشورى وكيف كانت الشورى في وقتهم. كان الخليفة عبد الملك بن مروان رحمه الله قد أوصى أخاه عبد العزيز، عبد العزيز اللي هو أبو عمر بن عبد العزيز ابن أخوه، عندما كان واليا على مصر، كان واليا على مصر، فوصاه أو أوصاه بوصايا كان منها في موضوع الشورى، يعني إذا انتهى إليك مشكل أو مشكل تمشي الاثنين، فاستظهر عليه بالمشورة، فاستظهر عليه بالمشورة. هذا الأمر لا تستطيع أن تقضي فيه قضاء ولا تركب ظهر هذا الأمر ولا تعلنه ولا تأخذ فيه قرار إلا بالمشورة، استظهر عليه بالمشورة، فإنها كلام عبد الملك بن مروان، فإنها تفتح مغاليق الأمور المبهمة. طبعا من شاور الرجال شاطرهم عقولهم، عندما تكون وحدك أنت صاحب عقل واحد، عندما تستشيرني بقى عندك عقلين، عندما تستشير ثلاثة أخذت بثلاثة عقول لها خبرة، لها حنكة، لها فطنة، لها صلة بالله. قبل كل هذا لها صلة بالله، فأخذت كل هذا الإيمان وكل هذه الخبرات وكل هذه في كلمة. نعم فإنها تفتح مغاليق الأمور المبهمة. واعلم أن لك نصف الرأي ولأخيك نصفه. طبعا لا تستشيره يعني عقل زيك، يعني كأنك أنت بتدير أو بتنفع بخمسين في المية، لكن عندما يدخل المستشار يكمم لك الخمسين وهكذا. ولن يهلك امرؤ عن مشورة، الله كلمة ما شاء الله، لا يهلك إنسان ما دام هو يستشير. اللي ضيع شبابنا، واللي ضيع كثير من مشاريعنا، واللي ضيع كثير من هو عدم الشورى، أو شورى من غير أهلها. المفروض أن أي أمر يقطع يكون يقطع بشورى، وأن تكون وأن يكون المستشار في هذا الأمر أهل الحل والعقد في التخصص نفسه، ولا يمكن أن يكونوا أهل حل وعقد وهم لا يصلون، وهم لا يصلون، وهم يشربون الخمر، وهم ينظرون إلى العاريات. قاعدين نخلص موضوع ناخد فترة ترفيهية، ده واحد بيحكي لي، بقول له إيه الفترة الترفيهية بقى يا سيدي في المؤتمر اللي كنت فيه؟ قال لي يعني كانت فيه راقصة بترقص، يعني ما شاء الله، دي الفترة الترفيهية وده موضوع بتتخذوها يفيد المسلمين ويفيد المصريين ويفيد الأمة؟ بئس الجمع وبئس ما اجتمعوا عليه للأسف الشديد. فترة ترفيهية، اللي عايز يشرب خمرة يشرب، وفي رقاصة ترقص لهم شوية ترفاهم شوية كده عشان يقولوا رأيهم وهم رايقين. بئس الرأي، وبئست هذه المجموعة، وبئس كل من يجتمع على معصية، ولو كان من هو خسران، والله خسران، لأنه عصى الله عز وجل. كيف يؤخذ رأي من عصاه؟ كيف يؤخذ رأي من مثل هؤلاء؟ الإنسان حزين أنه بيرى أشياء يعني كبيرة بتتم في بلاد المسلمين، واللي تمت إزاي؟ يعني خبر أزعجني جدا، جعلني أصرخ وكدت أحترق داخليا ومرضت. إيه اللي بيحصل؟ وأنا أطالع جريدة الأهرام المصرية، جريدة لها وزن وأنا أحب أن أطالعها يعني، فإذا بصفحة كاملة تتكلم عن الاستثمار، وأنا أسعد إنسان عندما أقرأ عن الاستثمار وخير مصر والتقدم فيه وفرص التعيين للشباب والمدن الجديدة التي عمرت وأكرمنا الله بها. والله وأدعو الله عز وجل، والله أدعو الله عز وجل لكل مخلص ولكل صادق يعمل في هذه الأمور ويضحي بوقته وبجهده إلى آخره. لكن هذا الخبر كان كالصاعقة، استثمارات في مدينة أو في محافظة 6 أكتوبر بأكثر أو بعشرين مليار جنيه. الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده نعم كبيرة جدا، محافظة جميلة وجديدة وبدء قوية وعافية. يا رب احرس هذا المكان، يا رب اكرم المسلمين واسعدهم فيه يا رب. ببص شوية لقيت من هذه الاستثمارات 5.5 مليار، 5000 مليون. الرقم الواحد مش مستوعبه، يعني مش عارف يبقى حجمه قد ايه، يعني ربع الاستثمارات وزيادة شوية هيتعمل بهم ايه او اتعمل، والافتتاح في المرحلة الاولى قدامي. اكبر تجمع لانتاج السجاير. الله، انا كدت ان يغمى علي، ده ما في علبة سجاير الا وكبين عليها تؤدي الى الوفاة، تأتي بالسرطان. يعني احنا توفر للشعب المصري 90 مليار سجارة سنويا، حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل. معقول هذا الكلام يكون من واحد بيحب وطنه؟ معقول هذا الكلام يكون من حد إنسان بيحب دينه؟ ده الفتوى واضحة، الفتوى واضحة من لجنة الفتوى الرسمية في مصر، من دار الإفتاء المصرية ولم يتراجع عنها، الفتوى كالشمس، السجائر حرام. فتاوى الشيخ الشعراوي رحمه الله عندما سئل عن رجل يحج من تجارته في السجائر، قال حج باطل، حج باطل، ما حججت ولكن حجت الإبل ولا لا حو العير. عندما سئل الشيخ عطية صقر في فتاويه، الشيخ عطية صقر رحمهم الله أعلام المفتيين، قال حج باطل، رزق حرام، لأنه يعمل في حرام، مال السجائر سم، لأنه شغل في السم، أعمل سم للشعب بخمسة مليار جنيه. يعني هذا الكلام يحتاج إلى وقفة فعلا من الذي سيقف بين يدي الله عز وجل. كل واحد أدرى مين اللي هيسأل ومين اللي هيقف بين يدي الله عز وجل. هذا أمر لا يوقفه إلا المسؤول، إلا المسؤولين، إلا المتخصص في الموضوع. الصحة فين؟ الصحة فين؟ وعمل يعمل سرطان بخمسة مليون، بنصنع سرطانات رئة وسرطانات مسار وسرطانات ثدي وسرطانات حنجرة وسرطانات لسة وسرطانات سرطان للشعب المسكين بخمسة مليار. 90 مليار سيجارة سنويا، والخطة تنعش البلد 50 عام قادمة. دي بشورة برضو؟ مين يقر هذا الكلام يا أخوان؟ مين يقر هذا الكلام؟ مين اللي هيقف بين يدي الله وربنا يقول له وافقت على هذا الكلام ازاي؟ مين يتحملها اذا لقي الله؟ مين يتحملها اذا دخل القبر؟ مين يتحملها؟ يتحملها، يتحملها. انا لله وانا اليه راجعون. لذلك هنا الامور بقى لازم يكون في اهل الشورى يقولوا امال فين اهل الشورى؟ فين اهل الشورى اللي بيتكلموا عن البلد وعن دي؟ صح يا اهل الشورى؟ سرطان بخمسة مليار، إن الحرام فعل حرام بين، إنا لله وإنا إليه راجعون. السجارة مفتاح كل شر، هي اللي بتفتح البق الأول ويدخل فيها الحشيش والبانجو وبعدها الأفيون وبعدها الهروين وبعدها الكور وبعدها الحقن وبعدها كل شر جاء من هذه. وفيها أكثر من 300 مرض، وأنتوا اللي كاتبين الأبحاث. الإدمان، الإدمان وأثر على التنمية، الإدمان وأثر على التنمية، التدخين، التدخين، حملات ضد التدخين، حملات، والآخر بنفتتح مشاريع بخمسة مليار للتدخين ونوفر للشعب 90 مليار عشان ما نحتاجش أي حاجة، نكرم الشعب، نهني الشعب، ندمر الشعب. والله هذه كلمة أسأل الله أن يجعل لها أثر، أسأل الله أن يجعل لها أثر. إن الله سيسألنا، انت عندكم اماكن تقولوا فيها ما يرضي الله؟ والكلمه اذا اراد الله لها النفع نفعت ان شاء الله سبحانه وتعالى. هي القضيه كل واحد ادرى مين اللي هيسال عن هذا الكلام، مين اللي بيسقف لهذا الكلام، مين اللي ورا هذا الكلام. انا اذكره فقط بدخله القبر، واذكره بوقفه العرض على الله. ماذا سيقول لله؟ ماذا سيقول من وافق على هذه؟ ماذا ستقول وزارة الصحة لله؟ ماذا ستقول وزارة البيئة لله؟ ماذا ستقول وزارة الاقتصاد لله؟ ماذا ستقول كل ده؟ ماذا يقول لله؟ لله. والموعد الله، والموعد الله جل وعلا. نعود إلى إن لو شورى بيقول إيه عبد الملك بن مروان أيضا بيوصي، بيوصي قاداته ويوصي اللي حواليه في الشورى، لا تستعن، والله كلامي يهمنا جدا، أقول لكل إنسان بيستشير، تستشير مين؟ نستفيد من تاريخنا والله. لا تستعن في أمر دهمك برأي كذاب ولا معجب، منافق بيسقف بس موش صاحب رأي ده أصلا. فإن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، أو يبعد عنك القريب، هو عايز يبسطك، يقول لك لا لا ده موضوع بيننا وبينه ماش ممكن يحصل ده، ولو عايز يقول لك ده موضوع في ده في إيدينا لا ما تحملش هم، ده فاشل كذاب خداع. وأي إنسان في موقع مسؤولية في أي موقع مسؤولية إن لم يكن له علاقة بالله فشلت مسؤوليته، لأن ربنا لا يقول ده كذاب، ده منافق، ده بيسقف على عمل البطال، خدش منه، ده مش مستشار، ما ينفعش الشورى ده. نعم. وأما المعجب فليس له رأي صحيح ولا رواء ولا روية تسلم. يبقى لا تاخد شورتك من كذاب ولا معجب برأيه، خد شورتك من متوكل على الله، من عبد صالح، من عبد ساجد، من لسان طاهر، من يد طاهرة، من عين دامع، من لسان ذاكر، من صاحب قلب خاشع. هو ده اللي اقول له شرطة يقول لي الكلام ده غلط، انا مش هدخل نفس النار كده، احنا غلط. الله وقبل رأسه. انما اللي عمال على البطالة عاد يقول لي انت ده انت الاكسجين بتاعنا، ده احنا بنتنفس، ده انت القلب والكبد والقلب. لازم اقول له بس يا كذاب، ده ما يقتربش، يدخلني جهنم، هيدخلك جهنم. نعم. ومن أعجب من ذلك أيضا ما عبد الملك بن مروان قال، كلام والله في غاية الجمال، لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب وقد استبددت برأي وأمضيته من غير مشورة. يا الله، سطر يكتب فعلا ويعلق في كل مكان. استفاد من دينه، هذا رجل استفاد من دينه وتعلم من دينه وفهم كل المواقف اللي في التاريخ اللي في الشورى، درس حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصديق وحياة الفاروق وحياة واستفاد وطبق ونفذ، فملك فعلا، ملك العالم، ملك الكرة الأرضية. لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب وقد استبددت برأي أو أمضيته من غير مشورة. نعم. الله أكبر. لأن المقدم على رأيه يزري به أمران، تصديقه رأيه الواجب عليه تكذيبه، وتركه من المشورة ما يزداد به بصيرة. هذه حقيقة مؤكدة. يا أيها الإخوة الأحباب، لا بد من ترسيخ الشورى. الله عز وجل لم يسمح لأب أو أم أن يستقل أو أن يستبد بقرار فطام طفل، فكيف بقرار مدرسة أو جامعة أو هيئة أو 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 إلى آخره أو أمة؟ لابد، ولابد من اختيار من الذي أستشيره، ولابد أن يكون من أهم صفاته، أو معذرة، أهم صفاته، مش من أهم، أهم أولى الصفات، أساس الصفات، علاقة هذا الرجل بربه جل وعلا. لا تستشر من ليس له علاقة بالله. إيه اللي هيمنعه أن يقول الغلط؟ ما عندوش مانع يعني، فيش ما، إنما اللي بيخاف من ربنا هذا هو الذي تقترب منه وتحبه. أما الذي لا يخاف من الله ولا يؤدي حقوق الله، فهل سيخاف منك؟ وهل سيؤدي حقوقك؟ وهل سيتقي الله فيك؟ هو لم يتقي الله في نفسه، هذا لا تستشير ولا تقربه منك. نعم. أيها الأحبة، عندما تحركت الروم بأرض القسطنطينية حيث عزموا على غزو المسلمين، وبلغ أمرهم لهذا الخليفة، لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، نادى في أهل الشام وجمعهم في المسجد الأعظم، ثم صعد المنبر وقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه: أيها الناس. أيضا ما موقف خطير، الروم يريدون أن يغزوا الدولة الإسلامية، جمع الناس وصعد بنفسه المنبر وأراد أن يستشير الناس ويسمع منهم مباشرة. هل يستطيع قائل أن يقول أن عبد الملك بن مروان جمع يعني الناس كلها؟ لا يمكن واحد يجمع بلد، مش ممكن. إنما جمع الناس العقلاء، من يفهم، من له رأي، من له حكمة، وقبل ذلك من له دين، لأنه من لا دين له لا حكمة له ولا رأي له ولا عقل له. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. على الرغم منهم فلاسفة وعقلاء وسادة وأساتذة وعارف إيه وعباقرة، قالوا ما كنا بنسمع ولا بنعقل، لو كنا كذلك لعقلنا عن الله ولا فهمنا دين الله ولا عملنا. وهكذا لما جمعهم عبد الملك في المسجد الأعظم في الشام قال: أيها الناس، إن العدو قد كلب عليكم وطمع فيكم وهنتم عليه. اسمعوا الجملتين اللي جايين دول. ليه هن على العدو؟ ليه هن على العدو؟ لماذا هن على العدو؟ لأننا هن على الله. باختصار هن على الله فلا يعبأ بنا. ولما هن عليه عصيناه، ولو كان لنا معزة عند الله لحفظنا. وهذا الكلام أنا استنبطته من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، قال: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لحفظهم. ولما تمت المعاصي، نرجع لكلام عبد الملك: وهنتم عليه لترككم العمل بطاعة الله تعالى واستخفافكم بحق الله وتثاقلكم عن الجهاد في سبيل الله. شخص الموضوع بالحرف. هنتوا على العدو ليه؟ ما عادش لنا قيمة أمام عدونا ليه؟ لماذا؟ عد عبد الملك فقال: لترككم العمل بكتاب طاعة الله تعالى واستخفافكم بحق الله وتثاقلكم عن الجهاد في سبيل الله. هذا هو الحق. ألا وإني قد عزمت على بعثكم إلى أرض الروم، فماذا عندكم من الرأي؟ إعلان لمبدأ الشورى. ألا وإني قد عزمت على بعثكم لأرض الروم. تحرك جيوش، فماذا عندكم من الرأي؟ فهنا واضح أن الخليفة والأمير أراد أن يهيئ الناس ويشحذ هذه الهمم ويجعلهم في وضع اتخاذ القرار السليم معه، لا يجدون أن هناك قرار نازل عليهم وخلاص، لا، إنما يريد أن يشاركوه الرأي. وهو بهذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لما أذكر الموقف ده نذكر موقف أحد بالضبط. جمع النبي الناس وقال: أشيروا علي أيها الناس، ماذا نفعل؟ ما رأيكم؟ هو أيضا جمع الناس وأراد أيضا أن يأخذ ما عندهم، ماذا يفعل مع بلاد الروم؟ فأراد بذلك أن يقرر ويؤكد ويربي على مبدأ الشورى في اتخاذ القرار، أيا كان القرار، قرار عسكري، قرار سياسي، قرار مادي، أيا كان القرار. وأخذ قادة الخليفة بذلك المبدأ رحمهم الله لأنهم تربوا عليه، استفادوا كل القادة في أماكنهم. لما نقرأ بقى القادة العظام، ودلنا إن شاء الله نعيش معها في حلقات قادمة في عهد الدولة الأموية، القادة العظام، من الذي فتح بخارة وسمرقند وطشقند؟ الله أكبر. من الذي فتح الصين؟ من الذي خاطب ملك الصين وأرعبه وأخافه، لأنه يخاف الله. ما الذي جعل ملك الصين يقول ماذا أنتم فاعلون؟ فقال له الأمير عندنا أقسم بالله أن يضع رجله على تراب الصين، وأقسم بالله أن يختم أولاد ملوكهم، وأقسم بالله أن وأقسم بالله. سبحان الله، أنا أتعجب هذه القوة التي استمدت من الصلة بالله عز وجل. فأرسل معه بعض أبناء الملوك يختمهم الملك، وأتى بحرير وسندس وضع فيه من تراب الصين وقال اجعل الأمير يطأها. يا الله، ما هذه الهيبة؟ وكيف نزعت هذه الهيبة؟ ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، هنتم على عدوكم. كلام عبد الملك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، أنا فلوس، عايز أعمل حاجة، عايز أعمل قرشين، أجيب شوية حاجات. أمال يعني داخل مجلس الشورى مجلس الشعب يعمل إيه يعني؟ كان مستشار، كان عنده فكر عالي قوي، كان أصاحب، ما تقدم الفكر اللي عندك، اصلح فيهم. فين الإصلاح؟ فين العمل؟ ماذا قدم؟ أمور عجيبة. إلا من رحم الله. فيا أيها الإخوة الأحباب، الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. فتح الصحابة البلدان، ولم تمر 100 عام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أقل من 100 عام، وكانت يعني الدولة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، إلى الخليج، إلى الصين، إلى الهند، إلى الله أكبر، فتحت كل هذه البلاد. حدث عن قتيبة بن مسلم البهلي ولا حرج، حدث عن موسى بن نصير ولا حرج، حدث عن طارق بن زياد ولا حرج، حدث عن عقب بن نافع ولا حرج، حدث عن هؤلاء العظام. وكل هؤلاء اعمارهم كانت قصيره جدا، يعني تجد هذا عمره 23 سنه، 24 سنه، 19 سنه، 21 سنه، 17 سنه، قادوا الامم، قادوا الشعوب، لانهم عاشوا بمبدا الشورى. ما قطعوا امر الا بالشورى، وامرهم شورى بينهم. فأسأل الله عز وجل برحمته وفضله ومنه وكرمه وجوده أن يعيد لأمتنا الشورى الحقيقية مع أهل الشورى الحقيقيين فعلا، الذين يعرفون الله ويقولون كلمتهم لله عز وجل، وينصحون بحق ويعملون بصدق، حتى نخرج من هذه الأزمة التي نحن فيها. نسأل الله رب العالمين أن يرد لنا فلسطين، وأن يرد لنا الأقصى، وأن يرد لنا القدس، وأن يرد لنا العراق، وأن يرد لنا أفغانستان وبلاد المسلمين التي سلبت منا، وأن يرد لنا أهلنا وأولادنا الذين سلبوا منا ونحن في بلادنا للأسف الشديد بأجهزة الإعلام الفاسدة المدمرة التي أقلت المضاجع وأسالت المدامع من الدمار والخراب الذي يشع على أولادنا من العري والفضوح واللعب واللهو. نسأل الله أن يردنا جميعا إليه ردا قريبا حسنا جميلا، اللهم آمين. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل، فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة.